الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد، قد علم من الدين بالضرورة بالأدلة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل مكان، إنما يوجد جسمه في قبره فقط في المدينة المنورة، أما روحه ففي الرفيق الأعلى في الجنة. وقد دل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عند الموت أنه قال عند الموت: اللهم في الرفيق الأعلى. قلت: جاء الحديث في صحيح البخاري. وقد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة رضي الله عنها المجاور لمسجده الشريف، ولم يزل جسمه فيه إلى حين التاريخ. أما روحه وأرواح البقية الأنبياء والمرسلين وأرواح المؤمنين فكلها في الجنة، كلها على منازل في نعيمها ودرجاتها حسب ما خص الله به الجميع من العلم والإيمان والصبر على حمل المشاق في سبيل الدعوة إلى الحق. أما العبد، أما الغيب فلا يعلمه إلا الله وحده، وإنما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلف من الغيب ما أطلعهم الله عليه مما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة بيانه من أمور الجنة والنار وأحوال القيامة وغير ذلك مما دل عليه القرآن الكريم. والأحاديث الصحيحة كأخبار الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان وأشبه ذلك لقول الله عز وجل في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ما يدل على أنه لا يعلم الغيب، منها ما ثبت في جوابه لجبريل لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول بأعلم من السائل. قلت جاء الحديث في صحيح البخاري. أما ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره صلى الله عليه وسلم لديهم في أوقات احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس له، وإنما قادهم إليه جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح. هل كتابة التعاويذ من الآيات القرآنية وغيرها وتعليقها في الرقية شيء شرك أم لا؟ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وأخرجه أحمد أيضا وأبو يعلى والحاكم وصححه. قلت: ضعفه الألباني في السلسلة ضعيفة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له فلا ودع الله. وأخرج أحمد من وجه آخر عن عقبة بن عامر بلفظ: ومن تعلق تميمة فقد أشرك، قلت ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والتميمة هي ما يعلق على الأولاد أو غيرهم من الناس لدفع العون، لدفع العين أو الجن أو المرض أو نحو ذلك، ويسميها بعض الناس حرزة ويسميها بعضهم الجامعة، وهي نوعان. أحدهما ما يكون من أسماء الشياطين أو العظام أو الحرز أو المسامير أو الطلاسم، وهي الحروف المقطعة أو أشياء ذلك أو أشباه ذلك. وهذا النوع محرم بلا شك، وهذا النوع محرم بلا شك لكثرة الأدلة الدالة على تحريمه، وهو من أنواع الشرك الأصغر لهذه الأحاديث، وقد جاء في معناها، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو تكشفه أو تكشف عنه المرض أو دفع عنه أو تدفع عنه الضر من من تحفظه أو تدفع عنه الضر من دون إذن الله ومشيئته. والنوع الثاني ما يعلق من الآيات القرآنية والأدعية النبوية أو أشباه ذلك من الدعاء دعوات الطيبة، فهذا النوع اختلف فيه العلماء، فبعضهم أجازه وقال إنه من جنس الرقية الجائزة، وبعض أهل العلم منع ذلك وقال إنه محرم، واحتج على ذلك بحجتين. إحداهما عموم الأحاديث في النهي عن التمائم والزجر عنها والحكم عليها بأنها شرك، فلا يجوز أن يخص شيء من التمائم بالجواز إلا بدليل شرعي يدل على ذلك ذلك، وليس هناك ما يدل على التخصيص. أما الرقى فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ما كان منها بالآيات القرآنية والحديث الجائزة فإنه لا بأس به إذا كان ذلك بلسان معروف المعنى ولم يعتمد المرقى عليها بل اعتقد أنها سبب من أسباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قلت ورد الحديث في صحيح أبي داود للألباني. الحجة الثانية سد ذرائع الشرك، وهذا أمر عظيم في الشريعة، ومعلوم أن إذا جوزنا التمائم من الآيات القرآنية والدعوات المباحة انفتح باب الشرك، واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة، وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة، فوجب سد باب الباب وقفل هذا الطريق المفضي إلى الشرك. وهذا القول هو الصواب لظهور دليله، والله الموفق. يقول كثير من علمائنا أنه من الممكن أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن رؤيته في المنام حقيقة، لأن الشياطين لا يستطيعون أن يتمثلوا بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل مثل هذه العقيدة شرك أم لا؟ الجواب: هذا القول حق، وهو من عقيدة المسلمين، وليس فيها شرك، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأني في المنام فقد رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، متفق على صحته. فهذا الحديث الصحيح يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم، وقد يرى في النوم، وأن من رآه في النوم على صورته المعروفة فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته. ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الرائي من الصالحين، ولا يجوز أن يعتمد عليه في شيء يخالف ما عليه من الشرع. هل الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره أم لا؟ وهل يعلم في قبره بأمور الدنيا؟ وهل هذه العقيدة شرك أم لا؟ الجواب: قد صرح الكثيرون من أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كنهاها وكيفيتها إلى الله سبحانه، وليست من جنس حياة أهل الدنيا، بل هي نوع آخر يحصل بها له صلى الله عليه وسلم الإحساس بالنعيم، ويسمع بها سلام المسلم عليه، سلام المسلم عليه عندما يرد الله عليه روحه ذلك الوقت، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. صحيح أبي داود الألباني. وأخرج البزار بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. والحديث في هذا المعنى كثيرة، وهذه الحياة البرزخية أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها سبحانه بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وروحه عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين عند ربه عز وجل، وهو أفضل من الشهداء، فيكون له من الحياة البرزخية أكمل من الذي لهم. ولكن لا يلزم من هذه البرزخية أكمل من الذي لهم، ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب أو يعلم أمور الدنيا، بل ذلك قد انقطع بالموت. السؤال الرابع: هل يكون من الشرك إذا قال أحد في أي بقاع الأرض: يا محمد يا رسول الله، يناديه؟ الجواب: قد بين الله سبحانه في كتاب الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربي أفضل الصلاة والتسليم أن الحياة حق الله، ليس فيها حق لغيره، وأن الدعاء من العبادة، فمن قال من الناس في أي بقعة من بقاع الأرض يا رسول الله أو يا نبي الله أو يا محمد أغثني أو أدركني أو انصرني أو اشفني أو انصر أو انصرني أو اشفني أو انصر أمتك أو اشفي مرضى المسلمين أو اهدي ضالهم أو في أشبه ذلك، فقد جعله شريكا لله في العبادة. وهكذا من صنع مثل ذلك مع غيره من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غيرهم من المخلوقات، لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآيات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن العبادة حق لحق الله وحده، وأن الواجب تخصيصه بها لكونه خلق خلق العباد لذلك وأمرهم به، كما تدل على أن جميع المعبودين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهم ولو فرض سماعهم لم يستجيبوا له، كما دلت أيضا على أن المعبودين من دون الله يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة وينكرون عليهم ذلك، ويخبرونهم أيضا ويخبرونهم أنهم كانوا غافلين عن عبادتهم إياهم، وبين أنهم يكونون يوم القيامة أعداء لعابديهم من دون الله. وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده ويحذرونهم من عبادة ما سواه. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. إذا جاء أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ويسلم عليه، هل يسمعه ويراه؟ وهل هذه العقيدة شرك أم لا؟ الجواب: المشروع للمسلم أنه إذا زار المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وإذا أمكن أن يكون ذلك في الروضة الشريفة فهي أفضل، ثم يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه بأدب وخفض صوت، ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. وقد أخرج أبو داود بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قلت جاء الحديث صحيح قلت جاء الحديث صحيح أبي داود للألباني. وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم يسمع سلام المسلمين عليه، إذا رد عليه روحه وقال آخرون من العلم ليس هذا الحديث صريح في ذلك، وليس فيه دلائل على أن ذلك خاص بمن سلم عليه عند قبره، بل ظاهر الحديث يعم جميع المسلمين عامة. والله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين.